قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى للناس ليعبدوا الله عز وجل عنده، هو البيت الذي ببكة، وهي مكة، وهي بكة وأم القرى، وهي البلدة والبلد الأمين، وهي الحرم الآمن الذي أمنه الله سبحانه وتعالى وأمن كل من دخله، سواء كان ما فيه من إنسان أو حيوان أو طير أو نبات، فكله آمن بأمر الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المباركة. وإن بناء البيت، أي بناء الكعبة المشرفة المعظمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، فيها دروس وعبر ينبغي أن يتوقف المرء عندها، وينبغي أن ينتبه وأن ينظر إلى مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها بناء البيت. فهذا البيت هو أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى لعبادة الله عز وجل عنده، وهذه البيوت هي أشرف البقاع والأماكن عند الله سبحانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب بلاد الله إلى الله المساجد. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمرء ينبغي أن ينظر إلى هذه البيوت وهي المساجد، فهي أحب بلاد الله إلى الله، والله سبحانه وتعالى رفع من شأن هذه البقعة، مع أن هذه البقعة تتساوى مع البقعة المجاورة لها، ولكنها لما أنشئت مسجدا رفع الله عز وجل قدرها، وجعلها الله سبحانه وتعالى حبيبة إليه. فينبغي أن يكون المكان هذا وهو المسجد حبيب إلينا كذلك، وينبغي أن تتعلق قلوبنا ببيوت الله عز وجل، وينبغي أن نؤدي الصلوات حيث ينادى بهن في هذه المساجد التي أذن الله عز وجل أن ترفع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه يحب البقعة، يحب المسجد، يحب طاعة الله عز وجل، وذاك شعار الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي أنه إذا كان يعمر المساجد يتردد عليها ويختلف إليها ويصلي فيها فإن هذا دليل الإيمان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وأن دليل الكفر والشرك والنفاق والطغيان هو تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى بين العذاب الأليم والعظيم لهؤلاء الذين يخربون بيوت الله سبحانه وتعالى، سواء بمنع إقامة المساجد أو بإغلاقها أو بمنع ذكر الله عز وجل فيها، فإن ذلك كله من التخريب. ويشارك في تخريب بيوت الله عز وجل من لا يصلي فيها، والذي يتخلف عن الصلاة في المساجد حيث ينادى بها فإن ذلك مشارك في تخريبها، لأن عمارة المسجد ليست رفع الجدران وليست طلاء المساجد وليس وضع الرخام وغيره فيها، وإنما عمارة المسجد بالصلاة، لأن هذه البيوت إنما بنيت لذلك، كما قال ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي بال في المسجد، قام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن هذه البيوت، يعني المساجد، لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، فمن منع منها ذكر الله عز وجل، ومن منع منها الصلاة، ومن منع منها قراءة القرآن، فإنه مشارك في تخريبها. وقد يمنع منها الصلاة إذا ما تخلف هو عن الصلاة في المسجد، حيث ينادي المنادي: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يتخلف عنها. وهذه المساجد بعضها أشرف من بعض، وأشرف البيوت على الإطلاق بيت الله الحرام، فإنه أشرف بقعة على وجه الأرض، وأحب بلدة إلى الله عز وجل، وأحب بقعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج من مكة مهاجرا نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وقال: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام لمكة المشرفة المكرمة المعظمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وجعل ربنا سبحانه وتعالى من شرفها الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام المقصود بها الصلاة في مسجد الكعبة، لقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. فجعل الله سبحانه وتعالى الكعبة هي البيت الحرام بما فيها من التوسعات وغيرها، فإنه يدخل في البيت الحرام. ويأتي في المنزلة بعد المسجد، بعد المسجد الحرام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في الحرم الآمن أيضا، في حرم المدينة، في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حرمه الله عز وجل لأجل نبيه عليه الصلاة والسلام. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، وذلك فضلا لهذه البقعة المباركة المشرفة. ثم يأتي بعد ذلك المسجد الأقصى الأسير، فإن الصلاة فيه 500 صلاة، وذلك مكان بارك الله عز وجل فيه وبارك حوله. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله عز وجل بارك في المسجد الأقصى، وبارك الله سبحانه وتعالى حوله، والصلاة فيه 500 صلاة، وهذا يدل على فضله وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. ثم المساجد بعد ذلك سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، ثم المساجد بعد ذلك سواء، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وليس معنى أن المساجد بعد ذلك سواء أنها تشترك جميعها في الفضل، بل هناك فضل لمساجد على مساجد. فالمسجد الذي أسس على التقوى بلا شك أنه أفضل من غيره، من مسجد الضرار الذي أسس للدعوة للبدعة والمعصية، الذي المساجد التي أسست لنشر البدع ونشر الفساد وتمييع الديانة وتأويل آيات الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوافق ما الناس عليه من الباطل. فليست هذه المساجد كالمسجد الذي أسس على التقوى والذي ينشر دين الله عز وجل ويبين مراد الله سبحانه وما أمر الله عز وجل به عباده. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فبين الله سبحانه وتعالى أن المسجد الذي أسس على تقوى من الله عز وجل هو المسجد الذي ينبغي أن تصلي فيه، وذلك له أجر عظيم عند الله عز وجل. فإن الجماعة تتضاعف بشرف الإمام، وبشرف الجماعة كذلك إذا كانت الجماعة كبيرة، وبشرف المسجد إذا كان المسجد عتيقا أي قديما، وبشرف المسجد إذا كان بعيدا، فإن الخطوات إلى المسجد تزيدك درجات وتحط عنك من الخطايا والسيئات. فكل ذلك يجعل الصلاة في مسجد أفضل من مسجد، وإلا فالمساجد سواء، يعني في الدرجة بعد هذه المساجد الثلاثة. والله سبحانه وتعالى أمر بالعناية بها، وأمر بتطهيرها وتنظيفها وتطييبها وإقامة الأبواب عليها، وبين ربنا سبحانه وتعالى فضل ذلك كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبين الله سبحانه وتعالى أن البيت الحرام إنما هو للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي لعبادة الله سبحانه وتعالى، أي عند المسجد الحرام. فإذا كان الأمر كذلك فيحتاج إلى تطهير وتطيب، والله سبحانه وتعالى أمر أناس من أشرف خلقه إبراهيم وإسماعيل أن يقوم بهذا الواجب، وهذا يدل على أن تطهير البيوت أي تطهير المساجد وتنظيفها من أشرف الأعمال عند الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل أمر بذلك إبراهيم إمام الملة أبو الأنبياء رضي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إسماعيل عليه السلام وهو جدنا، يعني إسماعيل وهو الجد الأكبر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم الله عز وجل بتطهير البيت. وأعظم ما يطهر منه هذه البيوت الشرك بالله سبحانه، أعظم شيء يطهر منه بيوت الله سبحانه وتعالى الشرك بالله عز وجل، من الأضرحة الموجودة في المساجد التي يطاف بها وينذر لها وتدعى من دون الله عز وجل، ويركع عندها ويسجد عندها ويذبح على أعتابها وتسأل من دون الله سبحانه وتعالى، هذا من أكبر الخبث والدنس الذي ينبغي أن تطهر منه المساجد، كما قال ربنا سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبين الله سبحانه وتعالى أن النجاسة العظمى هي نجاسة الاعتقاد، فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أن المشركون ليس نجس الأبدان، وإنما نجاستهم على أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل وفد ثقيف المسجد وكانوا قوما كفار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه في بعض الأمور فأنزلهم في المسجد، فقال الصحابة قوم أنجاس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما على الأرض من نجاسة القوم من شيء، إنما نجاستهم على أنفسهم، إنما نجاستهم في داخلهم في قلوبهم، نجاسة ما يعتقدون في الله وفي الرسل وفي الكتب وفي اليوم الآخر وفي القدر، فإن هذه هي النجاسة الحقيقية، لأنهم يعتقدون في الله سوءا، ويعتقدون في الرسل سوءا، ويعتقدون في الكتب سوءا، فكان ذلك نجاسة في قلوبهم. فقال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم أيضا دناسة البدع التي تنتشر في هذه البيوت، والتي منها البدع الشركية وغيرها، فإن المساجد ينبغي أن تطهر منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فينبغي للمسلم أن يتحرى في صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في قراءته، في تسبيحه، في تحميده عليه الصلاة والسلام، في دعائه، في سلامه، في جلوسه، فينبغي أن يتحرى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى ما كان يؤذن به في عهده صلى الله عليه وسلم، وما كان يقام به الصلاة، وغير ذلك من بناء المسجد نفسه، وعدم زخرفة المساجد، وإشغال المصلين بما ليس بلازم في المسجد، وكذلك ترك المساجد بغير تنظيف وإهمالها، فإن هذا يتنافى مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتطييبها وتنظيفها وإعدادها لراحة المصلين، وبين الله سبحانه وتعالى شرف هذه الخدمة حين عهد الله عز وجل بها إلى إبراهيم وإسماعيل، فقال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. للطائفين بالبيت والعاكفين عند البيت، والعاكف هو المقيم، أي المقيمين في بيت الله سبحانه وتعالى مجاورين لبيت الله الحرام، والركع السجود أي المصلين في المسجد الحرام، فينبغي أن يجدوا راحة في ذلك كله من عندما يجدون يعني طيب هذا المكان، وكذلك نظافته وتطهيره من كل شرك ونجس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج في العام العاشر أرسل أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في العام التاسع، وأرسل معه عليا رضي الله عنه ينادي في الحجيج ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، وكانوا يطوفون عراه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن حج أبو بكر في العام التاسع كان المشركون يحجون بالبيت وكانوا يطوفون بالبيت عراه، فكانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فإن وجدوا قرشيا أعطاهم ملبسا طافوا به وإلا طافوا عراه، وكانت النساء والرجال يطوفون بالبيت عراه، وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فنادى علي في الناس ألا يطوف بعد العام، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأمر، وهو أمر الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يؤذن في الناس ألا يطوف بعد العام عريان ولا يحج مشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا المكان، وهذا أعظم التطهير. فربنا سبحانه وتعالى بين فضل هذه البيوت وهذه البقاع، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم أي في هذا البيت آيات بينات، هي آيات كثيرة ينخلع لها القلب حين ترى المسجد الحرام، وتجد علاقة القلوب بهذا البيت التي تتردد عليه المرة بعد المرة لا تمل من إتيان هذا البيت، لأن الله عز وجل من الآيات التي جعلها في البيت أن جعله مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة للناس يعني يثوبون إليه المرة بعد المرة، لا يملون إتيان المسجد الحرام. ولو فرض أن إنسان ممكن أن يذهب إلى البيت في السنة الواحدة مرة ومرات لفعل ذلك بدون ملل ولا كلل، وبدون كذلك حساب للنفقة، لأنه يجد لذته في طاعة الله سبحانه وتعالى عند بيت الله الحرام، لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده من التثويب إلى البيت، أي من العودة إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمن الله سبحانه وتعالى البيت فجعله حرما آمنا، وبين ربنا سبحانه وتعالى ذلك كما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لامرئ أن يخدش ذلك الأمن عند بيت الله الحرام. وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحج ولا يستطيع أن يقترب منه، وذلك لما فيه من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحرم الله سبحانه وتعالى الصيد في الحرم، كما حرم الله عز وجل قطع الشجر وكذلك قطع حشيشه، يعني الكلأ الذي يكون حتى شوكه لا يعضد، يعني ما يكون في الحرم، ولا يحصد إلا ما زرع. أما ما أنبته الله عز وجل بغير فعل من الإنسان فإنه لا يجوز قطعه ولا الاقتراب منه، سواء كان نباتا أو كان حيوانا أو طيرا، لا يجوز التعرض له بصيد ولا بقتل ولا بغير ذلك. حتى الحشرات غير القاتلة أو فإنه لا يتعرض لها، وذلك لتعيش الكائنات جميعها في حرم آمن، تعيش الكائنات جميعها في حرم آمن. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من يخالف ذلك فإن عليه له عذاب عند الله عز وجل عظيم. فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يفعل أي نوع من أنواع الظلم في بيت الله الحرام أو في الحرم الآمن، فإن الله عز وجل يذيقه العذاب الأليم. وهذا لشرف هذه البقعة المباركة المشرفة المعظمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وهذا هو الدرس الأول، وهو قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ثم الدرس الثاني قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا البيت ليس للزينة وليس ليكون دعاية، وإنما بنى الله سبحانه وتعالى هذا البيت لتعبدوا الله عز وجل عنده وتحجوه. والحج هو كثرة الاختلاف إلى الشيء، أي كثرة إتيان الشيء. وسمي الحج حجا لأن الناس يختلفون إلى البيت الحرام ويأتون إليه يحجونه بالزيارة، يعني بالعمرة أو بالحج لأداء مناسك الحج. فالله سبحانه وتعالى حين أتم إبراهيم رفع القواعد أمره أن ينادي في الناس: إن الله بنى له بيتا فحجوه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فأتى الناس من كل فج عميق، أتوا من كل فج عميق وأتوا من كل حجب وصوب، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى ملبين يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي نجيبك ربنا إلى ما دعوتنا إليه، فإنك دعوتنا لحج بيتك ونحن نجيبك، لا نجيبك مرة بل نجيبك مرة بعد مرة. فقال: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، فهي إجابة مستمرة. هذه الإجابة ليست إجابة في الحج فقط، بل ينبغي أن تكون إجابة في كل العبادات. فحين تسمع حين تسمع قول المؤذن حي على الصلاة ينبغي أن يقول قلبك لبيك اللهم لبيك، لبيك أي أجيبك ربنا إلى ما دعوتنا إليه من الصلاة. حين يكون عندك مال حال الحول عليه في الزكاة فينبغي أن تقول لبيك اللهم لبيك، أجيبك إلى ما دعوتنا إليه من إخراج الزكاة. عندما يكون الأمر في رمضان برؤية هلال رمضان فينبغي أن يقول قلبك لبيك اللهم لبيك إلى ما دعوتنا إليه من الصيام. وكذلك البر والإحسان، وكذلك جميع العبادات، لأن هذا هو شأن المؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن المؤمنين هم الذين يستجيبون لله ويستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو دأب المؤمن في كل أحواله، أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا حال المؤمن أنه يجيب في كل العبادات، لا يجيب في جزء دون جزء، لأن هذا الذي يجزئ قد عاب الله عز وجل عليه، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ينبغي أن تكون الإجابة سريعة، والله عز وجل دعانا إلى ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إلى ماذا دعانا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل دعانا إلى الصلاة؟ نعم. هل دعانا إلى الصيام؟ نعم. هل دعانا إلى الحج؟ نعم. هل دعانا إلى الزكاة؟ نعم. إلى بر الوالدين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. هل دعانا الله عز وجل إليها أم لا؟ إذا كان الله عز وجل دعانا إليها، فلماذا نتأخر في الاستجابة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي أن تكون إجابتنا واستجابتنا سريعة لأمر الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك في قلوبنا، نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض الله عز وجل حج البيت على المسلمين القادرين على الحج قدرة صحية وقدرة مالية كذلك، فإنهم إذا كانوا قادرين فإنهم يجب عليهم الحج إذا بلغوا الحلم وكانوا عاقلين، يعني مكلفين عقلاء الباب، وكانوا كذلك قد بلغوا الحلم، فإنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح البدن مستطيع للحج أن يحج إلى بيت الله الحرام. والمرأة ينبغي أن يكون لها محرم في سفرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم منها، فلا تسافر إلا مع ذي محرم منها. فالله سبحانه وتعالى كتب الحج على عباده. أما الدرس الثالث فهو جزاء من لم يستجب لأمر الله عز وجل، فهو متشبه بالكفار. فقال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج تكاسلا وتشاغلا وبخلا بماله فإنه متشبه بالكفار في فعالهم. فإن الكفار لا يطيعون الله عز وجل، فإذا تخلف المسلم عن طاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة فهو متشبه بالكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، وقال بين العبد والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدى المشابهة بين المسلم التارك لطاعته لطاعة الله سبحانه وتعالى بأنه يتشبه بالكفار، أي يكون فيه شبه بالكفار. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهي تحتمل الوجهين: الكفر الناقل عن الملة إذا كان يجحد فريضة الحج أو يستهزئ بها أو يسخر منها فإنه يكون كافرا خارجا من ملة المسلمين، وأما إذا كان تركها تكاسلا وتشاغلا وشحا بماله فإنه يكون متشبها بالكفار. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرسل في البلاد والأمصار: فمن كان مستطيعا للحج فليحج، وإلا فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وإلا فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن اليهود والنصارى لم يحجوا بيت الله الحرام. والطائفتين الوحيدتين اللتين لم تحج بيت الله الحرام هم هاتين الطائفتين، مع أن موسى عليه السلام حج البيت والمسيح عليه السلام حج البيت، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أرى المسيح ابن مريم يهبط من بين من الثنية رأسه كأنها تقطر ماء، وذلك لنعومة شعره، فكان سبطا عليه السلام، المسيح كان سبطا، إذا رأيته كأنه دهن شعره دهنا أو كأنه خارج من حمامه يقطر ماء من شعره، وكانت هذه طبيعة شعره، أي شعر المسيح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كأني أرى موسى بن عمران، كأني أرى موسى بن عمران قد بح صوته من التلبية، عليه جبة حمراء، عليه جبة حمراء قد بح صوته من التلبية. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسجد الخيف، يعني الذي بمنى، صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا، أي في مسجد الخيف الذي بمنى. وهذا يدل على أن الأنبياء حجوا بيت الله الحرام، فمن كان متشبها بالأنبياء فعليه إن كان مستطيعا أن يحج بيت الله الحرام، وإن كان غير متشبه بالأنبياء فهو فيه شبه من الكفار والعياذ بالله. وهذا الحذر كل الحذر، أن الإنسان إذا كان عاصيا فليعلم أنه متشبه بالكفار في فعالهم، وأنه فيه شبه منهم، وهذا غاية الذم والقبح، أن يكون شبهك شبه الكفار المعرضين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته من هذا العام ومن كل عام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الدرس الرابع من دروس بناء البيت الحرام هو أن الفرج يأتي بعد الشدة، أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن المحن قد تلد منح إذا كان الإنسان في محنة، فإذا كانت في الله فإنه ينبغي أن يصبر، فإن الله عز وجل يوشك أن يجعل محنته منحة، ويوشك أن يبدل الله عز وجل ذلك الحال إلى أحسن الأحوال، ويوشك أن يفرج الله عز وجل الكرب ويذهب الهم ويوسع في الرزق، وكذلك يرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء بما شاء سبحانه وتعالى. وهذا في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى أعظم الابتلاءات، وكانت ابتلاءات شديدة، من أعظمها أنه ألقي في النار، من أعظم ذلك أنه ألقي في النار عليه السلام، ثم خرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى سالما معافى. ومن ذلك أن أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج من فلسطين، من الخليل، إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، ويأخذ معه زوجته هاجر وابنه إسماعيل، ولم يكن رزق بولد إلا إسماعيل، فأمره أن يذهب بهما إلى واد سحيق، إلى واد لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان ولا شجر ولا نبات ولا شيء في هذا المكان. وأنت تلمح ذلك في قول إبراهيم وهو يرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذه بلا شك كانت فتنة وكان بلاء شديدا لإبراهيم عليه السلام، فإنه تركهما في هذا الوادي ثم أفل راجعا. ومن ذلك ما ابتلاه الله عز وجل به أن أمره بذبح إسماعيل عندما كبر وتعلق إبراهيم به وصار له مكانا عظيما في قلبه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبحه، فأخذه إبراهيم عليه السلام لذبحه، فنجاه الله سبحانه وتعالى وفداه بذبح عظيم، وفداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. وكذلك ما تعرض له إبراهيم من قومه ومن النمرود حين جادله في الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الفتن والمحن التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام، إلا أنه كان ثابتا كالجبل، وكان ثابتا كالجبل راسخا أيضا كالجبل رضي الله عنه عليه السلام في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكان بعد ذلك أن جعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، وصفه الله عز وجل بأنه أمة وحدة. الأمة ربما تكون ملايين ومليارات من البشر، أما إبراهيم عليه السلام فهو وحده أمة، ووصفه الله عز وجل بأنه إماما. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فكان إماما قائدا في الخير عليه السلام، وذلك كله بعد أن خرج من هذه المحن، صار في نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وجعله من أولي العزم من الرسل، وجعله والدا لجميع الأنبياء، فكل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء من بعده أي من بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهذا شرف عظيم لإبراهيم عليه السلام، وهذا يدل على أن هناك فرج بعد الشدة، وهناك مع الصبر والاحتساب ينبغي أن تكون هناك غنيمة من الله سبحانه وتعالى من الأجر وسعة الرزق وفتح الأبواب المغلقة كلها للعبد إذا ما كان صابرا على أمر الله سبحانه محتسبا للأجر عند الله عز وجل. فانظر إلى يوسف عليه السلام، أخذه إخوته، وهذا ابن إبراهيم أيضا، إن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإن إخوته ألقوه في غياهب الجب أي في بئر مظلمة، وهذه البئر في صحراء، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه منها إلى حياة القصور، فعاش في قصر حتى بلغ، ثم لما أرادوا غوايته وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ألقوه في السجن، فخرج من سجنه عزيزا على أهل مصر، ملكا عليها متوجا، يتحكم في أرزاقهم وأقدارهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يوزع هذه الأرزاق عليهم، هو الذي يوزعها من الخزائن، فكان عزيزا على أهل مصر، وذلك بعد أن خرج من السجن. فبعد أن كانت محنة صبر عليها وكانت المحنة في الله سبحانه، فإن الله عز وجل بدلها إلى منحة، وأخرجه الله سبحانه وتعالى إلى حيث أخرجه. وهذه مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، فخرج المسيح عليه السلام، فاتهموها بالزنا وعانت معاناة شديدة جدا، ويشعر ذلك كل مظلوم متهم بالظلم فإنه يشعر بذلك جيدا، بما كانت تشعر به أم المسيح مريم ابنة عمران رضي الله عنها. جعلها الله سبحانه وتعالى بعد محنتها وهي قد أخذت مكانا قصيا وضعت فيه المسيح عليه السلام، الله عز وجل جعل لها من فوقها رطبا جنيا ومن تحتها ماء سريا تشرب من الماء وتأكل من الرطب، لكنها كانت في عزلة وفي وحدة. أمرها أن تأتي قومها وتواجه هذا المصير وهي في محنة شديدة، لكن كيف كانت؟ صارت أم نبي الله، وصارت أم نبي الله المسيح عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موسى وإبراهيم عليهم السلام، فهو من أحب الناس إليه. وصارت مريم ابنة عمران سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، وجعلها الله عز وجل ضرب بها المثل في الصلاح، هي وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ضرب الله عز وجل بهما المثل في العفة، وضرب الله عز وجل بهما المثل في طاعة الله عز وجل. فبعد أن كانت محنة إلا أنها صارت منحة، وصار في أمر عظيم جدا. فالإنسان إذا كان في بلاء فينبغي أن يصبر وأن يحتسب، فإنه يوشك الله عز وجل أن يبدل خوفه أمنا ويأسه رجاء. وهذه هاجر أم إسماعيل، وهي قد نفد منها الماء وابنها يبكي ويضرب برجليه الأرض يريد ماء، وقد نفد ما معها من الماء، صارت تسعى بين الصفا والمروة، قلبها معلق بالله عز وجل، تسأل الله عز وجل، حتى نزل جبريل عليه السلام فضرب الأرض بطرف جناحه فخرج الماء من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، ماء زمزم، ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الماء عظيما حتى أنها جعلت تضمه وتقول زمي يا مبارك زمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل: لو تركتها لكانت عينا معينا، لو تركتها لكانت بحيرة، ولكنها أخذت تجمع فيها وتقول زمي يا مبارك زمي. فكان بداية النعمة عليها وعلى ابنها، بداية النعمة عليها وعلى ابنها أن صار عندها ماء، والماء في الصحراء كنز لا يعادله ذهب ولا فضة ولا غير ذلك من النعم الموجودة، فصارت القبائل تأتي إليها تبادلها الماء بالطعام والشراب والكساء وغير ذلك، فعاشت حيث جاءت الأفئدة من كل فج عميق، جاءت الأفئدة إلى الماء أولا ثم جاءت إلى الصلاة بعد ذلك، فانظر ملايين البشر وهي تأتي إلى هذا المكان، وهي تأتي إلى هذا المكان العظيم. الأمر الدرس الخامس، وهو أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء، وهو لا يقبل من أحد دينا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال ربنا سبحانه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الدين الوحيد المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا كان الإنسان كذلك فهو مقبول، وإلا فإنه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن مقام إبراهيم وأنه كان على الإسلام وأنه دعا إليه. الدرس السادس: ممارسة الدعوة إلى آخر رمق من رمق الحياة، إلى آخر نفس تتنفسه في الحياة ينبغي أن تكون ممارسا للدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يلمح في فعل يعقوب عليه السلام في قوله ربنا في قول ربنا سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول لهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. حينئذ مات يعقوب قرير العين، حين ذلك مات يعقوب قرير العين حين رأى أولا أنه مارس الدعوة إلى آخر نفس من أنفاسه، وحين رأى أن دعوته قد أثمرت بهذا الجيل الصالح الذي يتمسك بالإسلام دينا ويتمسك بالشريعة المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد مات قرير العين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان آخر ما تكلم به الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من لحظات حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير من حياته وكان يضع يده في الماء من شدة الألم من سكرات الموت ويقول: آه إن للموت لسكرات. ذكر له كنيسة في الحبشة وما فيها من التماثيل والرسوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات الرجل الصالح فيها بنوا عليه مسجدا وصوروا عليه تلك التماثيل، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر الأمة وهو في الأنفاس الأخيرة من حياته أن يصنعوا صنيع المشركين بإقامة المساجد على القبور وتعظيم القبور ووضع الرسوم وغيرها وعبادة الله عز وجل عند القبور، فيحذر ذلك وهو في الرمق الأخير من حياته. وهذا عمر رضي الله عنه حين طعنه هذا المجرم الكافر الذي قتل عمر بخنجره وكان ينزف دما من أمعائه وهو في الرمق الأخير، جاءه شاب أنصاري يعوده، فلما قف يعني استدار أراد أن يمشي وجد ثوبه طويلا تحت الكعبين تحت الكعبين، فقال عمر رضي الله عنه دعاه فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. وهذه ممارسة الدعوة حتى في الرمق الأخير. وربما كثير من الناس يقولون أن هذه من القشور وأن هذه من التوافه، لكن عمر أراد أن يبين أن كل أمر الإسلام عظيم، وأن الإنسان ينبغي أن ينبه على كل صغير وكبير، وينبغي أن تكون الدعوة نصب عينيه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. والدروس كثيرة في بناء بيت الله الحرام وفي من كان حول هذا البيت ومن بناه، الدروس كثيرة والمقام لا يتسع لأكثر من هذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أرنا في عدونا آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.